باب صلاة الجماعة. صلاتنا جماعة أمر ندب في الخمس، والمنصوص أنها تجب، والشرط في المأموم للإمام نيتها في حالة الإحرام، ويقتدي النساء بالرجال ولا يصح عكسه بحال، ولا اقتداء مشكل بجنسه ولا بأنثى بخلاف عكسه، وغيره بمثله فليقتدي، ولا تصح قدوة بمقتدي، ولا اقتداء قارئ للفاتحة بمسقط بعض الحروف الواضحة أو مدغم وليس في محله أو مبدل ويقتدي بمثله. ومطلقا صحت صلاة المقتدي إن كان مع إمامه في المسجد، ولا يضر فيه بعد مطلقا أو حائل بنحو باب أغلق، وإن يكن كل بغير مسجد أو فيه شخص منهما فليقتدي بشرط قرب وانتفاء الحائل، فإن يكن مع رابط مقابل لنافذ لموضع الإمام صح اقتداء سائر الأقوام. وذرع حد القرب حيث يعتبر هنا ثلاث من مئين تختبر، وحيث صحت قدوة فجوزي بكل شخص مسلم مميز بشرط علم المقتدي بحاله وما جرى عليه في انتقاله، ولم يجز للمقتدي التقدم في موقف وبالفساد يحكم، وشرطها توافق انتظام صلاتي المأموم والإمام، فالخمس بالكسوف والجنائز وعكسه في الكل غير جائز، وفرضها بنفلها والعكس صح، كذا القضاء بالأداء على الأصح. قال: وحيث صحت قدوة فجوزي بكل شخص مسلم مميز، وحيث صحت قدوة فجوزي بكل شخص مسلم مميز بشرط علم المقتدي بحاله وما جرى عليه في انتقاله. يعني أن شروط القدوة التي مرت معنا والتي نحن بصددها في باب صلاة الجماعة، إذا توفرت شروط القدوة والصلاة صحيحة، فتجوز الصلاة حينئذ بكل مسلم مميز من وجد فيه شرط الإسلام والتمييز صحت القدوة به عند الشافعية. فالشافعية يرون أن القدوة بالصبي المميز جائزة ولو لم يكن بالغا صحت القدوة به طالما أنه مميز، ولا يرى الحنفية صحة القدوة بالصبي طالما أنه دون سن البلوغ، لا يرون إمامته لا في فرض ولا في نفل. ومطلقا صحت صلاة المقتدي إن كان مع إمامه في المسجد، ولا يضر فيه بعدا مطلقا أو حائل بنحو باب أغلق. يعني وإن يكن كل بغير مسجد أو فيه شخص منهما فليقتدي بشرط قرب وانتفاء الحائل، فإن يكن مع رابط مقابل لنافذ لموضع الإمام صح اقتداء سائر الأقوام. وذرع حد القرب حيث يعتبر هنا ثلاث من مئين تختبر. يعني هنا يتحدث في هذه الأبيات عن موضع الإمام والمأموم وما بينهما من المسافة، والشافعية يرون صحة القدوة في المسجد بغير نظر إلى المسافة، إذا كان الصلاة ضمن المسجد فإنهم يرون أن الصلاة صحيحة دون النظر إلى مسافة ما بين الإمام والمقتدي. لكن إذا تباعد المأموم عن الإمام كثيرا أكثر من مسافة الصف فات ثواب الجماعة لكن الصلاة صحيحة، ينبغي أن لا يتجاوز مسافة ما بين الصفين حتى يكسب ثواب الجماعة. أما إذا تجاوز ذلك ولو كان الإمام في المحراب والمأموم في آخر المسجد، ولو كان المسجد كالمسجد الحرام مثلا أو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام على غاية من السعة والكبر، إذا كان الإمام في المحراب والمأموم في آخر المسجد فالصلاة صحيحة والقدوة صحيحة، وإن كان المقتدي في ذلك يخسر ثواب الجماعة، المقتدي يخسر ثواب الجماعة، ولا بد أن يكون قريبا منه بمقدار ما بين الصفين حتى يكسب ثواب الجماعة، ولكن طالما أنه في ضمن المسجد فالصلاة صحيحة مهما بعدت المسافة. وأما إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه، ولو كان الإمام في خارج المسجد والمأموم كذلك خارجه فلا بد حينئذ من مسافة معينة ضبطها الفقهاء والشافعية ب300 ذراع، 300 ذراع، والذراع 45 سنتيمتر تقريبا، 45-48 سنتيمتر في هذه الحدود، 300 ذراع ما بين آخر صف في المسجد وبين المأموم خارج المسجد، فإذا كان بهذا القدر فإن الصلاة صحيحة، وإذا كان أكثر من ذلك فإن الصلاة غير صحيحة، لا تصح أصلا ولا تنعقد. وكذلك إذا كانت صلاة الجماعة خارج المسجد، الإمام والمأمومين خارج المسجد، فينبغي أن لا يتباعد الإمام عن المأمومين، وأن لا يتباعد الصف عن الذي يليه بأكثر من 300 ذراع، فإذا تباعد عن ذلك أكثر من هذه المسافة بطلت الصلاة كلها. وهذا فرق الجماعة ما بين المسجد وخارج المسجد. نعم، هذا عند الشافعية، وبالطبع كذلك عند الشافعية إذا كان في المسجد وكان كذلك حائل فإن الصلاة صحيحة، ولو كان باب مغلق مثل غرفة أو سدة، والباب مغلق بين الحرم والسدة أو بين الحرم والغرفة فلا بأس بذلك، إلا أن يكون الباب مسمرا، إذا الباب مسمر يعني ملغى نهائيا فهنا لا تصح القدوة، لأنه لا يتم الانتقال بين الإمام والمأموم. أما إذا كان في باب ولو كان الباب مغلقا متروس الباب معلش فإن هذا لا يضر، ولو كان في غرفة مستقلة أو كان في السدة أو غير ذلك، طالما أنه ضمن المسجد فوجود الحائل لا يضر بشرط واحد وهو العلم بانتقالات الإمام، طالما أن العلم قائم بانتقالات الإمام بواسطة رؤية أو بواسطة سماع فإن ذلك لا يضر مهما تباعدت المسافة ومهما كان من الحوائل والحواجز. أما عند الحنفية فإنه لا بد من اتحاد المكان، لا بد من اتحاد المكان، يعني أن يكون في مكان واحد، أما أن يكون الإمام في مكان في المسجد والمأموم خارج المسجد ويفصل بينهما فاصل فإن هذا عند الحنفية لا تصح معه قدوة المقتدي بالإمام، إلا أن تتصل الصفوف، إذا اتصلت الصفوف فلا بأس بذلك، يعني المسجد كبير وامتلأ واتسعت الصفوف حتى بلغت خارج المسجد، مهما تباعدت الصفوف وكثرت فإن ذلك لا يضر. أما أن يكون الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، أو الإمام خارج المسجد والمأموم في مكان آخر غير المكان الذي فيه الإمام، فهذا يضر بالقدوة عند الأحناف، وخاصة إذا كان بينهما فاصل من نهر أو طريق أو غير ذلك، بينما كما رأينا عند الشافعية إذا كان خارج المسجد فلا يشترط إلا المسافة، إذا كان أقل من 300 ذراع معلش ما بضر، لو كان بينهما 200 ذراع 250 ذراع بين الإمام والمأموم وكان من ضمن هذه 250 ذراع نهر ماشي فإن ذلك لا يضر عند الشافعية. لو كان بينهما في هذه المسافة تل مرتفع فإن ذلك لا يضر مهما كان. أما عند الحنفية فلا بد أن يكون في مكان واحد، مكان واحد، إما في المسجد أو في خارج المسجد أو في بيت أو غير، المهم أن يكون في مكان واحد. المسجد مؤلف مطابقين لا يضر، طالما أن ضمن المسجد هذا مكان واحد فلا يضر عند أحد من ذاهب أبدا. لكن عند الشافعية كما قلت إنه لا بد أن يكون في باب متصل ما بين الطابقين، ما يكون في باب مسمى، يكون في إمكان الوصول من طابق إلى طابق. طالما أن إمكان الوصول موجود من طابق إلى طابق وهذا شرط، والشرط الثاني العلم بانتقالات الإمام، تصح القدوة في ذلك. هذا قضية المسافة بين الإمام والمأموم عند الشافعية والأحناف. أما المالكية فلا يشترطون شيئا من ذلك، لا يشترطون شيئا من ذلك، طالما أن الإمام والمأموم يمكن أن تنتقل حركات الإمام إلى المأموم برؤية أو سماع فإن ذلك لا يضر، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، أو أحدهما في المسجد والآخر خارجه، بعدت المسافة أم قصرت، فإن المالكية لا يرون بأسا في هذه الأمور كلها، خلافا لباقي المذاهب. عند المالكية نعم. نعم. ما سمع. نعم طبعا هو لا تصح الصلاة عن طريق المذيع، لا تصح لأنه لا يتوفر قضية تقدم الإمام على المأموم، مو دائما، قد تتوفر وقد لا تتوفر، لكن يعني عند المالكية هي أوسع المذاهب في هذا، أوسع المذاهب، إذا كان وراءه فيصح ذلك، وإذا كان أمامه لضرورة صح ولغير ضرورة فإنه لا يصح، لا عند المالكية ولا عند غيره. ما اجتهاد، مجرد اجتهاد، وجدوه حد بعد، يعني 300 ذراع بعد كافي لأن تنقطع القدوة. نعم. نعم. الأصل موضع السجود. نعم. لو زاد قليلا فلا بأس بذلك. ومطلقا صحت صلاة المقتدي إن كان مع إمامه في المسجد ولا يضر فيه بعدا مطلقا أو حائل بنحو باب أغلق، كل هذا كما سمعت مذهب الشافعي، وإن يكن كل بغير مسجد يعني الإمام والمأموم أو فيه شخص منهما فليقتدي، أو واحد أحدهما في المسجد والآخر خارج المسجد، فتصح القدوة عند الشافعية خلافا للأحناف، وعند المالكية تصح كما قلنا بشرط قرب وانتفاء الحائل، بشرط القرب إذا كان أحدهما في المسجد والآخر خارج المسجد، بشرط القرب يعني شو حد القرب مثل ما قلنا 300 ذراع، وانتفاء الحائل ما بيكون في حائل بينهما، فإن يكن مع رابط مقابل يعني هذا الحائل إن يكن مع رابط مقابل لنافذ لموضع الإمام، يعني إذا كان في حائل بين الإمام وبين المأمومين في حيط كامل والمأمومين مقتدين في من وراء هذا الحيط، قال ما بصح إلا أن يكون في نافذ في باب ولو صغير ينفذ منه صف واحد، في صف متصل لبرا من خلال هذا الباب كافي، خلاص هذا الصف يكفي فتقتدي الجماعة كلها خارج المسجد، ولو كان عدد الجماعة خارج المسجد هم أضعاف عدد الجماعة ضمن المسجد، لكن لابد أن يكون النفوذ ممكنا من خارج المسجد إلى داخله. ولذلك قال فإن يكن يعني الحائل فإن يكن مع رابط المقابل لنافذ مقابلا لنافذ لموضع الإمام، يكون في مقابل لنافذ النافذ لموضع الإمام. طيب، صح اقتداء سائر الأقوام، كل الذين في خارج المسجد تصح قدوتهم بالإمام داخل المسجد. وذرع حد القرب حيث يعتبر، هنا ثلاث من مئين تختبر القرب والبعد، قد ضربوا الشافعية بكم؟ بثلاثمائة ذراع. طالما انه ما اذا ما عم يصل الصوت ما في شيء اسمه قدوة، اذا انقطع الصوت يعني. المهم عند المذاهب كلها هذا، ما في خلاف بين المذاهب، لابد من العلم بانتقالات الامام باي كيفيه من الكيفيات، ولو انقطع الصوت بالميكروفونات غير ان شاء الله الناس تبلغ بعضها البعض كما كانوا سابقا قبل وجود الميكروفونات. شلون كانوا بالمساجد الكبرى في المدن العظيمه في العالم الاسلامي، شلون كانوا يبلغوا؟ كل عشر صفوف واحد من الناس بلغ صوته، يرفع صوته بالتكبير، فيصل تتصل انتقالات الامام عن طريق التبليغ. المهم كما ذكرنا في المذاهب كلها باجماع الفقهاء ان القدوه مو الجماعه، لما بنقول نحن القدوه غير الجماعه، لما بنقول جماعه فالمقصود بها ثواب الجماعه، ولما بنقول قدوه نقصد بها صحه صلاه المقتدي. فاذا انقطعت القدوه او بطلت القدوه بطلت الصلاه كلها، صلاه المقتدي بطلت كلها، واذا ان بطلت الجماعه فالصلاه صحيحه لكن فات ثواب الجماعه. فمن شروط الجماعه شروط صحه القدوه، مو الجماعه، صحه القدوه عند سائر المذاهب وكل الفقهاء العلم بانتقالات الإمام بأية كيفية كانت، لو كان مثلا بالصوت بس فقط، بالرؤية، هو بعيد جدا وما عم يسمع صوت لكن عم يشوف وعم يطلع وعم ينزل يكفي. لو كان مثلا، لو تصورنا مثلا ما عم يصير هلا بالمساجد نقل عن طريق الصورة التلفزيون ولا غيره، عم يشوف صورة الإمام طالع نازل على أي شكل كان، إذا علم المأموم بانتقالات الإمام صحة القدوة، وإذا لم يعلم انتقالات الإمام فالقدوة غير صحيحة في أي مذهب من المذاهب. قال: وحيث صحت قدوة فجوزي لكل شخص مسلم مميز بشرط علم المقتدي بحاله وما جرى عليه في انتقاله. يعني كما ذكرنا إذا صحت القدوة، إذا صحت القدوة ننظر الآن إلى الإمام، ما هو شرطه؟ شرطه أن يكون مسلما مميزا. إذا كان مسلم مميز خلص فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. المميز هو الذي يعلم ما يفيده مما يضره، يعرف الشيء اللي ينفعه من الشيء الذي يضره. يعني إذا كان صبي صغير ماشي بالطريق، إذا كان عمره 3 سنين 4 سنين بجوز يكون أهوج يمشي بالطريق، إذا في جرة قدام منه شايفها بعينه بيقع فيها، شايفها ماشي قدامنا ويقع فيها، هذا ما هو مميز. الأكبر شوي يكون عمره 6 سنين مثلا أو 5 سنين أو 7 سنين على حسبه، بيوصل عند الجرة بيبعد عنها أو بيوقف، وهذا اسمه مميز. يعني طالما أنه يعرف ما يؤذيه مما لا يؤذيه فهو المميز، مو شرط أن يكون بلغ سن الاحتلام. فتجوز القدوة بهذا عند الشافعية، أما عند الأحناف فإنه لا تصح إمامة الصبي بحال من الأحوال لا في فرض ولا في نفل. وأما عند الحنابلة فتصح القدوة بالطفل المميز إذا كان في نفل وليس ذلك في الفرض، في النفل يصح وفي الفرض لا يصح. وحجة الحنفية والحنابلة في هذا أن سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا عبد الله بن مسعود قالا: لا يؤم الغلام حتى يحترم، لا يؤم الغلام حتى يحترم، يعني لا يكون إماما حتى يبلغ سن الاحتلام. و هذا ما استدل به الفقهاء الذين لا يقولون بإمامة الصبي. أما الشافعية فيحتجون بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن سيدنا عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أممت أممت على عهد رسول الله، صليت إماما، أممت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. صلى إماما بالناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 7 سنين، وهذا يحمل على إقراره عليه الصلاة والسلام. إذا عم يقول أي صحابي يقول كنا نفعل هذا أو فعلت هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يحمل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره على فعله الذي فعله. وكذلك يحتج الشافعية بقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، أيا كان هذا الإمام. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم سنا لهذا الغلام. ولقد اختلف الصحابة فيما بينهم في إمامة الغلام الذي هو دون سن الاحتلام، فكما رأينا عمرو بن سلمة وقومه الذين كانوا يقتدون به كلهم من الصحابة رأوا جواز الاقتداء بالغلام، وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود لم يريا الاقتداء بالغلام كما ذكرت الحديث عنهما كما سبق. فيقول الشافعية إذا اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمردنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة الصريحة وهو إقرار النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في البخاري ومسلم عن عمرو بن سلمة أنه قال أممت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. ولكن بالطبع لا ننسى شرط الشافعية في أن يكون الإمام مميزا، يعني دون سن التمييز لا تصح الإمامة بحال من الأحوال، لا عند الشافعية ولا عند غير الشافعية. كان دون سن التمييز يعني طفل صغير لسه ما مميز ما فهم شيء، هذا لا تصح إمامته، ومن ائتم به فصلاته باطلة، إنه ما في عقل لسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، فهذا معناه أنه لا تصح لا تجب عليه الصلاة. يعني بعض الفقهاء احتجوا على الشافعي كيف تقبلون إمامة الصبي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، فقالوا هذا محمول على عدم على محمول على أن الصلاة لا تجب عليه، وليس فيه نص على أن إمامته لا تصح. الصلاة مو واجب عليه، خير إن شاء الله مو واجب عليه، لكن مو مقبولة منه. لو صلى الصبي 7 سنين مو مقبولة صلاته، ما في إشكال، هذا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، مروا أولادكم بالصلاة 7 سنين، فإذا صحت صلاته فقد صحت إمامته. إلا أن إمامته في صلاة الجمعة يقول الشافعية الذين يرون صحة صلاة الصبي إماما، يرى الشافعية أن إمامته في صلاة الجمعة مكروهة، صحيحة ولكنها مكروهة. نعم، يقول الأخ أن هل هنالك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بإمامة عمرو بن سلمة على عهد النبي عليه السلام؟ مو شرط، هذا عند الأصوليين لا يشترط. إذا صحابة من الصحابة قال كنا نفعل كذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو فعلت كذا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبحثون عن دليل آخر هل علم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أم لم يعلم، لأن ورع هذا الصحابي ورعه حينما يقول هذا القول يكفينا، فهو يحملنا هذا الحديث الصحابي، بلغنا هذا الحديث، ومعنى تبليغنا هذا الحديث أن هذا شرع الله تبارك وتعالى، فهو محمول دائما. كل هذه الصيغ، مو هذه الصيغة واحدة، كل هذه الصيغ التي تصدر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم فعلوا كذا وكذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلامهم محمول على أنه علم به وأقره. وتعريف السنة النبوية المطهرة شو تعريفها؟ هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة أو تقرير، صح؟ ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة أو تقرير، وهذا من تقريره عليه الصلاة والسلام. وحيث صحت قدوة فجوزي بكل شخص مسلم مميز. طبعا مسلم هذا شرط أساسي في الإمام وفي المأموم كمان. إذا ما بده يكون مسلم فإن صلاته لا تصح أصلا. فإذا قلنا لعدم صحة صلاته أصلا فمن باب أولى لا تصح إمامته. ولكن هنالك بحث عند بعض الفقهاء، إذا صلى الكافر إماما، إذا صلى الكافر إماما ثم علم المأمومون بعد ذلك بكفره، فالصحيح من أقوال الفقهاء أنهم يجب عليهم إعادتها، يجب عليهم إعادة الصلاة. والإمام النووي يرى مخالفا لمذهبه، ولكنه يرى أن طالما أن الأمر خفي فإن ذلك مسوغ لصحة صلاة المقتدي. وأنه إذا كان الإمام طلع مو متوضي، الإمام جنوب، الإمام عليه نجاسة، الإمام كافر، إيش من كان، طالما أن هذه أمور خفية فكيف يعلمها وهم لا يعلمون الغيب هؤلاء المقتدون، فصلاتهم صحيحة على هذه الأحوال كلها ولا يعيدونها. ولكن الصحيح، الصحيح من مذهب الشافعية أن المقتدي صلاته صحيحة إذا تبين أن إمامه في صلاته حدث أصغر أو أكبر أو عليه نجاسة خفية، خفية. فإذا كانت عليه نجاسة ظاهرة أو كان كافرا أو بان امرأة فإن الصلاة لا تصح وينبغي أن تعاد مرة أخرى. ومما يؤثر عن الشيخ القاسمي، عم جمال الدين قاسم الشيخ الآخر معروف، عمه كان إماما في جامعة الثانية، فجاء رجل يطلب عنده العلم، فطلب العلم وبقي مدة طويلة، سنين طويلة. وكان الشيخ بعد ما بلغ هذا القادم بلغ مرتبة في العلم جيدة عند الشيخ، كان إذا تغيب الشيخ يصلي بالناس إماما مدة طويلة، يصلي بالناس إماما، كل ما غاب الشيخ يصلي، فهو الطالب المقدم عند الشيخ لأنه برع في فهم العلوم الشرعية والفقه وغير ذلك. ثم بعد سنين طويلة لما دخل الإنجليز فترة بسيطة إلى دمشق، فترة بسيطة جدا يعلمها أهل التاريخ الحديث، كان رئيس هذا الجيش الإنجليزي بعث إلى الشيخ القاسمي فقيل له إنه مات، فأمر أن يؤتى بأولاده، فأوتي بأولاده وبكبار أهل الحي في باب الجابر، فلما رآهم قال هل عرفتموني؟ قالوا لا. قال أنا فلان الذي كنت تلميذا عند الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى، وقد استجلبتكم حتى يعني أكرمكم وأعلمكم أنكم في أمان أنتم وأهل البلد جميعا، ولكن قولوا لأهل باب الجابر أن يعيدوا صلاتهم التي صليتها بهم إماما يوم ذاك والعياذ بالله. هؤلاء والعياذ بالله أصحاب مكر وخداع، الله يكفينا شرهم جميعا. نعم. قال وحيث صحت قدوة فجوزي بكل شخص مسلم المميز بشرط علم المقتدي لحاله، هذا يمر معنا لا بد أن تعلم بانتقالات الإمام، شرط أساسي، ما في علم انتقالات الإمام لا تقتدي. نعم. وما جرى عليه في انتقاله، يعني كل ما يجري في انتقاله من ركوع وسجود واعتدال وجلوس بين السجدتين والسلام، كل ذلك ينبغي أن تعلمه. ولم يجوز للمقتدي التقدم في موقف وبالفساد يحكم. طيب، كذلك من شروط القدوة وليس من شروط الجماعة، من شروط القدوة عدم التقدم على الإمام، فالتقدم على الإمام في المذاهب الثلاثة يفسد الصلاة عند الشافعية والحنفية والحنابلة، التقدم على الإمام بالمكان يفسد الصلاة. والعبرة في التقدم بالعقب واقفا وبالإليتين جالسا، يعني إذا كان واقفين الإمام والمأموم جنب بعض البعض، شو بده يكون متأخر من المأموم عن الإمام، عقبه آخر رجله من وراء بده تكون متأخرة عن آخر رجل الإمام. يعني لو فرضنا أنه رجل المأموم كبيرة كبيرة زيادة منبسطة على الأرض، وتأخر عقبه عن عقب الإمام ولكن تقدمت أصابعه، أصابع رجلين متقدمة على أصابع رجلين الإمام وعقبه متأخر عن عقب الإمام، فهذه القدوة صحيحة، لأن العبرة بإيش؟ العبرة بالعقب وليست العبرة بالأصابع. وكذلك إذا كان جالسا فبإليته بعجيزته أن يكون متأخرا عن عجيزة الإمام. طيب هذا التأخر عن الإمام كما قلنا شرط لا بد منه عند المذاهب الثلاث. وأما المساواة فإن الصلاة معها تصح الخلوة صحيحة، ولكن هنالك كراهة، الصلاة تكون مكروهة، هذا عند المذاهب الثلاثة. أما عند المالكية فإذا كانت هنالك حاجة ماسة لتقدم المأموم على الإمام فإن الصلاة حينئذ صحيحة وتجوز وفيها ثواب الجماعة، إذا كانت الحاجة ماسة في ذلك كما يعرف ذلك في المسجد النبوي الشريف حينما يكون بعض الناس ساكنين في جهة القبلة من المسجد، فإنهم إذا أتوا متأخرين فإنهم لا يستطيعون الوصول إلى خلف الإمام فيتقدمون عليه في المذهب المالكية. وأما في المذاهب الثلاثة فإنهم لا يتقدمون عليه ولو فاتتهم الصلاة مع الجماعة، لو كان ما أدركوا الصفوف المتأخرة خير إن شاء الله، ولا يتقدمون عليه حتى لا تفسد صلاتهم. وحجتهم في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. ومن مسائل من فروع هذه المسألة الصلاة حول الكعبة. الصلاة حول الكعبة كيف نحكم بتقدم الإمام على المأموم أو عدم تقدمه طالما أن الصفوف دوائر، الصفوف دوائر والإمام في طرف من أطراف هذه الدوائر. فمن أجل هذا الإشكال يقول أصحاب المذاهب الثلاثة المالكية والحنابلة والحنفية بأن التقدم في حرم مكة لا بأس به أينما صلى الإمام وأينما صلى المأموم فالصلاة صحيحة ولو تقدم عليه المأموم. وأما الشافعية فيقولون إن الصلاة صحيحة إذا تقدم المأموم على الإمام في غير جهة الإمام. في غير جهة الإمام، كيف في غير جهة الإمام؟ يعني مثل ما بتعرفوا الكعبة المشرفة لها جدران أربعة، وين واقف الإمام؟ عند أي جدار؟ لو فرضنا عند الجدار الذي هو بين الركن اليماني وركن الحجر الأسود، يعني تحت المكبرية أو إلى الأمام قليلا عند هذا الجدار. فمن هذه الجهة أينما وقف الإمام ينبغي أن يكون المأمومون خلفه، فلو تقدم عليه أحد من المأمومين بطل صلاته. وأما من الجهات الثلاثة الأخرى فلا بأس بتقدم المأمومين ولو وصلوا إلى جدار الكعبة، لو ما صرف بينه وبين جدار الكعبة إلا موضع السجود فلا بأس بذلك. من الجهات الثلاثة لا بأس بذلك أن يتقدموا مهما تقدموا. أما من الجهة التي يقف فيها الإمام فلا بد أينما وقف متقدما أم متأخرا لا بد أن يكون جميع المأمومين خلفه ولا يتقدم عليه أحد في موقفه ذلك من تلك الجهة فحسب. هذا مذهب الشافعية. ومذهب المذاهب الثلاثة كما ذكر أنه لا بأس بالتقدم في مكة المكرمة في أي جهة صلى الإمام أو المأموم في مكة، تقدم الضرورة مع أن الحاجة ماسة. ولم يجوز للمقتدي التقدم في موقف وبالفساد يحكم، نحكم بفساد الصلاة إذا تقدم الإمام على المأموم. وشرطها توافق انتظام صلاتي المأموم والإمام، فالخمس بالكسوف والجنائز، فالخمس بالكسوف والجنائز وعكسه في الكل غير جائز. يعني يشترط أن تتوافق صلاتي الإمام والمأموم في الانتظام، لا معنى التوافق في قضية الفرض والنفل والأداء والقضاء، كل ذلك يأتي معنا إن شاء الله. لكن الآن نظم الصلاة وهيئتها، هيئة الصلاة بحد ذاتها لو اختلفت، يعني مثلا عندنا صلاة الكسوف والخسوف، نظم الصلاة فيها يختلف عن الصلاة العادية. يعني بوقف الإمام بكبر وبوقف بقرأ الفاتحة والسورة ثم يركع ثم يرفع من الركوع فيقرأ الفاتحة والسورة، مرة أخرى، ثم يركع مرة أخرى، ثم يرفع، ثم يسجد، ثم يسجد سجدة أخرى، ثم يقوم للركعة الثانية. شايفين كيف؟ كل ركعتين في صلاة الكسوف والخسوف فيها قيامان لا قيام واحد، وركوعان لا ركوع واحد. طيب كيف يقتدي إنسان مصلي عادي بده يصلي الظهر؟ هل يستطيع أو بده يصلي أي صلاة؟ هل يستطيع القدوة بصلاة الإمام إذا كان يصلي الكسوف أو الخسوف؟ فلا لا يتاح له ذلك. وكذلك صلاة الجنازة مثلا، صلاة الجنازة تختلف عن الصلاة العادية، أربعة تكبيرات ليس فيها ركوع وليس فيها سجود، فكيف يقتدي به بالإمام من يصلي صلاة عادية، صلاة فجر أو صلاة ظهر أو مغرب أو غيره؟ وإن كان قال بعض الفقهاء، الشافعية قال تجوز هذه القدوة، ومثلا لو كان عم يصلي صلاة كسوف الإمام يقتدي في الواحد، فإذا رفع الإمام من الركوع الأول بقي المقتدي راكعا حتى يرتفع الإمام فيقرأ الفاتحة والسورة مرة أخرى، ثم يركع الركوع الثاني، ثم يرفع للاعتدال فيرتفع معه حينئذ. وهذا وجه موجود عند الشافعي يقول به بعض العلماء، ولكن لا داعي إلى هذا، وإنما ينبغي أن لا يقتدي من يصلي الصلاة العادية، صلاة من المكتوبات الخمس أو صلاة عادية سنة ولا فرض، أن لا يقتدي من يصلي صلاة يتغير انتظامها كصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الجنازة. قال وشرطها توافق انتظام صلاتي المأموم والإمام، فالخمس بالكسوف والجنائز وعكسه في الكل غير جائز، وعكسه في الكل غير جائز. وفرضها بنفلها والعكس صح، كذا القضاء بالأداء على الأصح. قال الفرض بالنفل، أن تكون أنت عم تصلي الفرض يقتدي فيك واحد عم يصلي النفل، وأنت عم تصلي السنة واقف يجي واحد يصلي وراك الفرض، هل تصح هذه القدوة أم ينبغي أن تكون نية واحدة كما كانت القدوة بالأفعال والحركات، كذلك ينبغي أن تكون بالنية كذلك؟ هذا موضع خلاف بين الفقهاء. دخل الوقت، دخل الوقت. الله سبحانه، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم نبينا وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.